يشكل علي قول السادة الأئمة الفقهاء هذا مكروه، وقولهم يكره فعله، وقولهم أكره ذلك، وغيرها من العبارات التي يعبرون بها أو يعبر بها العلماء. وسؤالي يا فضيلة الشيخ عن معنى الكراهة هنا، هل هي الكراهة التحريمية أم يقصد بها الكراهة التنزيهية؟ وكيف نوفق بين هذا وقول الرجل بين هذا وبين قول الله جل وعلا في آية الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الكراهة ترد في النصوص وفي كلام أهل العلم، ويراد بها كراهة التحريم التي يأثم من فعل الفعل الذي وصف بها، فترادف قولنا حرام. وهذا كثير في إطلاق المتقدمين، وكثير وروده في النصوص، ومنه ما جاء في آية الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن عدد جل وعلا كثير من المحرمات المقطوع بتحريمها بل المجمع عليها. فالكراهة هنا يراد بها كراهة التحريم التي يأثم فعل ما وصف بها. والفقهاء اصطلحوا على الأحكام الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، فجعلوا الكراهة قسيما للتحريم وليست منه، وليست قسما منه، فيطلقونها على ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فليس فيه عقوبة، وإنما هو مجرد كراهة تنزيه. وعلى هذا استقر الاصطلاح. وعلينا أن نفرق بين ورود اللفظ بين في كتب المتقدمين فيحتمل الكراهتين التحريم والتنزيه، وهو في التحريم أكثر، وبينما يرد في كتب المتأخرين عند استقرار الاصطلاح فلا تكاد تجدها إلا بإزاء كراهة التنزيه. وعلى كل حال، المسألة اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. كما أن الواجب في النصوص يطلق بإزاء ما يأثم تاركه، كما أنه يطلق بإزاء الشيء المتأكد في حق الإنسان ولو لم يأثم تاركه. ومن ذلك عند جمهور أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني متأكد. على كل حال، ينبغي أن تلاحظ هذه الأمور وتغير الاصطلاح واختلاف الاصطلاح من جيل إلى آخر، فالاصطلاح عند المتقدمين يختلف عن الاصطلاح عند المتأخرين، وكلما قرب الاصطلاح من الاستعمال الشرعي في نصوص الكتاب والسنة كان أولى وأحرى بالاعتماد. لكن كونه يرد مخالفا أو فيه نوع مخالفة لما جاء في عند الأئمة المتقدمين فهو مجرد اصطلاح، وبينوا اصطلاحهم، ولا مشاحة حينئذ في الاصطلاح مع هذا البيان، وعليه استقر عمل أهل العلم. على كل حال، مثل هذا، مثل ما ذكر أهل العلم، لا مشاحة فيه، مع أن هذه الجملة لا مشاحة في الاصطلاح لا تؤخذ على إطلاقها. فإذا وجد اصطلاح من متأخر يخالف ما اتفق عليه علماء فن من الفنون
فهنا مشاح،
لا بد أن يشاحح فيه. لو ألف شخص في الجغرافيا وقال: أنا أسمي جهة الشمال جنوب أو جهة الجنوب شمال، نقول هذا يخالف ما عليه الفن ويغير من الواقع. نعم. وكذلك لو قال إن السماء تحت والأرض فوق، هذا يخالف الواقع ويشاحح فيه ولو بين في مقدمة مصطلحه. لكن لو ترك الشمال في على جهته والجنوب على جهته وخالف في وضع الخارطة فقلبها فجعل الشمال فوق والجنوب تحت، جعل الشمال تحت والجنوب فوق، نقول لا مشاحه في الاصطلاح، لأن هذا لا يخالف من الواقع شيء. على كل حال الاصطلاح المخالف لما تقرر في علم من العلوم وعند أهلي ودرجوا عليه بحيث لا يعرف بل تتغير فيه الأحكام المرتبة عليه، فإن هذا يشاحح فيه. ولذا لما اصطلح البغوي في المصابيح اصطلح لنفسه أن يسمي ما خرج في الصحيحين الصحاح، وما خرج في السنن الأربعة الحسان. والبغوي إذ قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحة، أن الحسان ما رواه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن، فهو اصطلاح يرد عليه. ليش؟ لماذا يرد عليه الاصطلاح؟ والناس يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لأنه يحكم على أحاديث السنن كلها بأنها حسان، وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، ومقتضى ذلك أن نحكم على الضعيف بأنه حسن وأن نحكم على الصحيح بأنه حسن، فهذا فيه مخالفة لما تقرر في علم الحديث فيرد عليه ويشاحح فيه. فمثل هذه القاعدة تحتاج إلى شيء من التقييد ولا تقبل بإطلاقها.